بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، في الدرس الماضي وقفنا عند حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وتكلمنا على شيء من ما يتعلق بهذا الحديث، حديث أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وذكرنا أن هذا حديث استشكل على بعض أهل العلم، حيث أن يعني هذه الحركة أو الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على شيء من الحركات، فتأوله العلماء على عدة تأويلات. منهم من قال إنه خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه ضرورة، ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في صلاة النافلة، وذكروا جملة من التأويلات، وكل هذه التأويلات ليست صحيحة في الحقيقة، بل هذا الحديث يدل على جواز مثل هذه الحركات، يعني أن يحمل إنسان ولده ويصلي به ويضعه إذا ركع ويحمله بعد قيامه من السجود، كل ذلك جائز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأما كان ذلك يعني كما قال بعض أهل العلم خاص به، فلا دليل على تخصيصه صلى الله عليه وسلم، ما نستطيع أن نقول هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بحجة ودليل. مثل ماذا؟ مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه، فإنه أخبر بذلك عن نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: إني لا ينام قلبي، وإنما تنام عيناي. فهذا يعني دل أن هذا الأمر خاص به صلى الله عليه وسلم، لا نستطيع أن نخصص شيئا به عليه الصلاة والسلام، لأنه الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم أنه للأمة، أنه ماذا؟ للأمة. فإذا فعل شيئا فهذا دليل على أن الأمة تفعله، ما نستطيع أن نقول هذا خاص به إلا بحجة ودليل. وأما كون ذلك ضرورة فلا شيء يدل على أنه ضرورة، وأما كون ذلك يعني كما قالوا فعله صلى الله عليه وسلم في النافل، هذا ليس بصحيح، حديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو يؤم الناس في المسجد. طيب ما الخلاصة؟ الخلاصة أن مثل هذا الفعل وما يقارب هذا الفعل في الصلاة أنه ماذا؟ لا يؤثر فيها، وأنه لا بأس به. ويعني ذكرنا أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث ما هو ضابط الحركة الكثيرة التي قد تبطل بها الصلاة. بعض أهل العلم قال ضابط الحركة الكثيرة ثلاث حركات، وهذا كلام أيضا كما قلنا التحديد يحتاج إلى دليل. لما نحدد شيئا ثلاث حركات، من أين لنا أن ثلاث حركات هي الكثير؟ أعطونا دليل يدل على ذلك. لا دليل يدل على ذلك. وبعضهم رد ذلك إلى العرف، والعرف لا ينضبط بمثل هذه المسألة. وذكرنا أن أقرب الأقوال للحركة الكثيرة التي تبطل بها الصلاة هي أن يتحرك الإنسان في صلاته بحيث إذا رآه الرائي ظن أنه ليس في صلاة. فإذا رأيت أحدا يتحرك حركة كثيرة متوالية بحيث أنك إذا رأيته ظننت ليس في صلاة، فإن هذه الحركة التي تبطل بها الصلاة. ووقفنا عند مسألة من المسائل التعلق بالحركة في الصلاة، ألا وهي أقسام الحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة لها أقسام، أحيانا تكون حركة في الصلاة واجبة، وأحيانا تكون حركة في الصلاة مستحبة، وأحيانا تكون حركة في الصلاة محرمة، وأحيانا تكون حركة في الصلاة مكروهة، وأحيانا تكون حركة في الصلاة مباحة. يعني الأحكام الخمسة تنطبق على الحركة في الصلاة. أما النوع الأول وهي أن تكون الحركة في الصلاة واجبة، كأن يعني يرى الإنسان في ثوبه أو على شيء من ثيابه أو على نعله يرى نجاسة، فهنا يجب عليه أن يتخلص من هذه النجاسة. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند وقد مر بنا الحديث، عندما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. خلع النعال هنا حركة، وهذه الحركة ها هنا واجبة لا بد منها، لأن الصلاة بعد ذلك لن تصح إذا استمر الإنسان في لبس ماذا؟ في لبس ما عليه نجاسة. هكذا إذا رأى الإنسان على غترته مثلا شيئا من النجاسة يجب عليه أن يخلع هذه الغترة. هكذا إذا رأى على ثوبه شيئا من النجاسة وكان يعني يلبس تحت الثوب ما يستر عورته فيخلع ثوبه وتكون الحركة ها هنا ماذا؟ ها هنا حركة واجبة. وقد تكون من الحركات الواجبة أن يضع الإنسان يده فيغلق الهاتف. لماذا؟ لأن هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب هو يعني عدم إشغال الناس في صلاتهم وعدم إذهاب أو يعني كما يعني هو واقع كثير من الناس أسف الشديد يدخل المسجد ويصدر من هاتفه أصوات ثم يقف ولا يتحرك ولا يغلق شيئا فيؤذي الإمام ويؤذي المصلين وقد ترتج القراءة على الإمام. فنقول يجب عليك أن تضع يدك وأن تغلق هاتفك، وهذا لا شيء فيه. هذا بالنسبة لي يعني بالنسبة للحركة ماذا؟ حركة الواجبة. من حركات الواجبة أيضا إذا عرف الإنسان أنه لا يستقبل القبلة، صلى بعد أن اجتهد ثم تبين له أنه على غير القبلة، فيجب عليه أن يتحرك للقبلة. وهكذا من ركب طائرة وصلى الفريضة يجب عليه يستقبل القبلة. فإذا يعني كانت أمامه الشاشة، بعض الطائرات فيها الشاشة وفيها اتجاه القبلة، فإذا رأى يعني الطائرة مالت يمينا يميل معها، يعني يميل جهة القبلة يمينا وشمالا لا شيء عليه، يميل بل واجب ذلك عليه. وقد ثبت في الحديث أن القبلة لما حولت دخل رجل على الناس وهم يصلون في مسجد قباء، فقال يا قوم إن القبلة قد حولت، فالتف الناس وهم في صلاتهم، وتقدم إمامهم، يعني كان الإمام في يعني جهة الشام، فقيل لهم إن القبلة قد حولت، فالتف الإمام والتف الناس ثم اخترق الإمام الصفوف حتى تقدم. وهذه حركة واجبة لا تؤثر ماذا؟ لا تؤثر في الصلاة. أما الحركة يعني حركة المستحبة ما فيها تكميل للصلاة، مثل ماذا؟ مثل أن يسد الإنسان فرجة، أو أن يقترب يعني يقترب في الصف، يقترب أو يتقدم أو يتأخر على حسب، فهذا يعني هذا فيه تكميل للصلاة، وقد يكون أيضا واجب إذا قلنا بوجوب ماذا؟ إذا قلنا بوجوب تسوية الصفوف كما هو مذهب طائفة من أهل العلم. أما الحركة المحرمة فهي التي تبطل بها الصلاة، فهي الحركة الكثيرة المتوالية، كما قلنا أنك إذا رأيت هذا المتحرك ظننته ليس في صلاة، فهذه حركة محرمة وتبطل بها الصلاة ولا يجوز أن يتعاطاها الإنسان في صلاته. أما الحركة يعني المكروهة فهي الحركة اليسيرة، الحركة اليسيرة لغير حاجة. فهذه الحركة اليسيرة لغير حاجة حركة مكروهة، لأنها تنافي ماذا؟ لأنها تنافي الخشوع، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وهو يلعب بلحيته في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا، وإنما هو حديث يعني مقطوع أو أثر مقطوع على سعيد بن المسيب، يعني سعيد بن المسيب هو الذي قال هذا الكلام، وأما أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح هذا الحديث مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام. فيعني وصدق سعيد لو خشع قلب هذا لخشعت ماذا؟ خشعت جوارح. فهذه الحركة اليسيرة التي يفعلها كثير من الناس من غير حاجة نقول هذه الحركة يعني تكره يعني في الصلاة إذا كانت يسيرة. الحركة الأخيرة أو القسم الأخير من الحركات في الصلاة وهي الحركة المباحة. الحركة ماذا؟ المباحة، وهي يعني التي يفعلها الإنسان لحاجة، كان تأتي الإنسان حكة، تأتيه حكة في جسده. فبعض الناس ماذا يفعل؟ لا يحك جسده، بل يبقى طول الصلاة وهو يجد يعني يجد شيئا في جسده، هو يعني شيء يدعوه إلى أن يحك جسده، وهو لا يفعل ذلك حتى ماذا؟ حتى لا يؤثر على يعني إقباله في الصلاة. فنقول يعني هذه الحركة اليسيرة أولى أن تفعلها من أن تترك نفسك وأنت تقاسي ماذا؟ تقاسي الألم والحكة. فلو حككت جسدك لارتحت وأقبلت بعد ذلك على الصلاة، فيبقى الإنسان طول الصلاة وهو ماذا؟ يريد أن يحك ولا يريد أن يحك، يريد أن يحك لكنه لا يحك مثلا جسده، فيعني يذهب خشوعه بسبب ذلك. وقد تكون الحركة المباحة ضرورة، مثل الحركة في صلاة ماذا؟ في صلاة الخوف. يعني صلاة الخوف كان يعني قد تصل الحال بالمصلي صلاة الخوف أنه يقاتل وهو يصلي، يقاتل قتالا كاملا، لا استقبال قبلة ولا ركوع ولا سجود ولا غير ذلك، لكن الصلاة موعدها قد حل، موعدها قد حل ولا يجوز تأخيرها. فيكبر الإنسان ويصلي بما تيسر له، يقرأ الفاتحة وهو يقاتل ويتحرك، ولا بأس، لا بأس بذلك. يعني هذه الأقسام الحركة، ماذا أقسام الحركة في الصلاة. وهذا الحديث فيه أن الأصل في الأصل في الأجساد والملابس الطهارة، الأصل في الأجساد والملابس الطهارة إلا إذا تيقن ماذا؟ إلا إذا تيقن النجاسة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت زينب، ولم يقل عليه الصلاة والسلام لعلها نجسة، لعلها أصابتها نجاسة، كما يفعل كثير من أهل الوسوسة، كما يفعل كثير من أهل الوسوسة، ما يستطيع إنسان منهم أن يصلي على الأرض أو يصلي بثوب معين أو يصلي إذا مسه طفل أو غير ذلك، إلا وتأتيه الوساوس أن يعني هذا فيه نجاسة، ويعني يشددون على أنفسهم، فيشدد الله سبحانه وتعالى، شدد الله سبحانه وتعالى عليهم. وأيضا هذا الحديث فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، ويعني وأيضا رحمته صلى الله عليه وسلم بأبناء بناته وقاربه عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا يسر الشريعة، فإن هذه الشريعة مبنية على التيسير، والإنسان إذا احتاج إلى شيء من الحركات في الصلاة فلا بأس، يعني قد تحتاج إلى بعض الحركات في صلاتك لا بأس بذلك، دل على ذلك هذا الحديث. وأذكر أن كنا نرى بعض أهل العلم يفعل بعض الحركات فننكرها، وهذه حركات بما يحتاج لها الإنسان، قد يشير إشارة أو يعني يفعل شيئا، وهذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، كما قدمنا أن أسماء بنت أبي بكر لما دخلت على عائشة وهم يصلون صلاة الكسوف تكلمت معها وهي تصلي، قالت ما هذه الصلاة؟ فأشارت عائشة للسماء، فقالت آية، فأشارت أي نعم، يعني حركت رأسها بإشارة الإيجاب، وهذا يدل أن مثل هذه الحركات لا بأس بها، وأن الأمر في ذلك يسير، وهذا من يسر الشريعة. وهذا أيضا الحديث من فوائده مشروعية ماذا؟ إدخال الأطفال إلى المساجد، فإن هذه القضية مما يعني يعظم من شأنها بعض الأئمة أو بعض العامة أو بعض المصلين، يعظمون من شأنها وأن هذا أتى بأطفالي وأن كذا، نقول هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يأتي بأطفاله، وكان يدخل الحسن الحسين عليه وهو يصلي، ويعني يركبان على ظهره وهو يؤم الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أطفال المسلمين في المساجد يأتون، وكان النبي يسمع صوت بكاء الطفل، فماذا يعني يخفف الصلاة شفقة بأمه. يعني إذا قلنا بقول وسط، نقول إذا كان الإنسان، إذا احتاج الإنسان إلى الإتيان بأطفاله المسجد، يحتاج يعني هو مار مرور يريد أن يصلي، ولده معه، يضع الولد في السيارة خطأ، يحمل الولد معه، طبعا هؤلاء الأطفال لدون سن التمييز يحملوا معه ويدخل المسجد، وإذا فعل شيئا من الأمور لا بأس، لأن هذا يعني مما يتجاوز عنه، قد كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن علم الإنسان من ولده يعني كثرة الحركة والإيذاء، ورجل بيته جار المسجد والولد صغير ليس مميزا وكل يوم يأتي به إلى المسجد يؤذي الناس ويفترهم في صلاتنا، أقول لا، خفف من إتيانك بولدك، خفف من إتيانك ماذا؟ بولدك. لكن التشدد الزائد الذي يفعله بعض الناس أقول هذا ليس بصحيح، كما يعني وقد يكون الولد مميزا فيطرد من المسجد أو يرد من الصف، وهذا كله من سوء التربية حقيقة، ومن تكريه يعني الأطفال في بيوت الله عز وجل. نعم تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم لا شيخنا للمسلمين أجمعين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان.
نعم. وختم الحافظ بن حجر هذا الباب، باب شروط الصلاة، بهذا الحديث، وقد يعني جمعا طيبا من الأحاديث التي يستفيدها طالب العلم في معرفة شيء مما يتعلق بأحكام الصلاة وشروط الصلاة والحركة والكلام في الصلاة. وختم هذا الحديث بهذا الحديث، وهو أيضا في سياق ماذا؟ في سياق قضية الحركة في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. وهذا الحديث حديث إسناده صحيح، فيه الإمام يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير وهو الذي اشتهرت عنه المقولة أو يعني الكلمة التي قالها في طلب العلم، فإن يحيى بن أبي كثير قال: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. يحيى بن أبي كثير إمام ثقة، لكنه كان مدلسا، كان ماذا؟ مدلسا. تدليس إلا من علل الحديث، إلا من علل الحديث. إذا كان الراوي من أهل التدليس وروى الحديث بالعنعنة، يعني قال عن فلان، فإن حديثه ماذا؟ فإن حديثه لا يقبل. إذا كان من أهل التدريس من بعض الطبقات، من الطبقة الثالثة وانت صاعد، لأن طبقات المدلسين خمس طبقات: الأولى ما يقع منهم التدليس نادرا، والثانية ما يقع منهم تدليس لكن يمشى حديثهم، ثم بعد الثانية تأتي ثلاث طبقات من طبقات المدلسين أسوأها الخامسة. هؤلاء أهل الطبقات يعني إذا كان الواحد منهم ثقة ولكنه دلس الحديث، شو معنى دلس؟ يعني نأتيكم باختصار، وقد تكلمت على ذلك فيما سبق. التدليس يعني له عدة يعني معاني أو عدة تعاريف أو عدة أحوال. من هذا من التدليس ما يسمى تدليس الشيوخ، تدليس ماذا؟ الشيوخ. فيروي عن شيخه، يعني يروي عن شيخه فيكنيه بكنية لا يعرف بها، أو يكنيه بكنية يظنون أنه يعني فلانا من الثقات وهو لا يعني فلان من الثقات. يعني أنا عندي شيخ ضعيف رويت عنه هذا الحديث، لكني إذا رويت عن هذا الحديث الناس لن يقبلوا بهذا الحديث، أو لن يستمعوا لهذا الحديث، أو لن يأخذوا بهذا الحديث، لأن ماذا؟ لأن هذا الشيخ شيخ ضعيف. ماذا أفعل؟ أكنيه مثلا، فلا أسميه باسمه الصريح المعروف، وإنما أذكر له كنية حتى ماذا؟ حتى أعمي أمره، أو أكنيه بكنية أحد الثقات، فيظن الناس ماذا؟ هو لا يكذب، عنه هو يدلس، دلس هو اختلاط النور بالظلمة، هو لا يكذب وإنما يتلاعب. لذلك يحيى الإمام شعبة ابن حجاج شدد جدا في قضية التدليس، شدد جدا في قضية التدليس، ويعني أنكر على أهل التدليس. فيأتي فيروي عن شيخه ويكنيه بكنية يظن الناس أنه يعني فلانا من ثقات، لأن كنيته كذلك وهو يعني شيخه الضعيف، كمن كان يكني فيقول: حدثني أو عن أبي سعيد، عن أبي سعيد، فيظن الناس أبو سعيد من الخدري، وهو يعني راوي آخر اسمه العوفي، وهو ماذا؟ وهو ضعيف. هذا هو التدليس باختصار، باختصار شديد. فيحيى بن أبي كثير كان من أهل التدليس، لكنه ماذا؟ في مسند الإمام أحمد ثبت عنه التحديث، يعني مدلس كيف نأمن يعني تدليسه إن صرح بالتحديث؟ إذا قال سمعت وحدثني، لأني لو قلت مثلا الآن لو قلت عن شهاب أنا جئت بخبر، فقيل وين هذا الخبر؟ قلت عن شهاب. عن شهاب لا تدل أني سمعت هذا الخبر من شهاب، تحتمل أني سمعت وتحتمل أني إيش ما سمعت. عن شهاب يعني عن شهاب يعني سمعت من شهاب؟ لا لا ما سمعت من شهاب، خبرني به يعني سالم أن شهاب قاله. إذن هو لم يأخذ عن شهاب وإنما أخذ بواسطة، فهذه الواسطة قد تكون ضعيفة، المدلس يسقط هذه الواسطة، هذه الواسطة قد تكون ماذا؟ ضعيفة، فلا يقبل ماذا؟ لا يقبل الكلام ولا يقبل الحديث. لكن المدلس إذا قال حدثني شهاب خلاص عرفنا وعلمنا أنه ماذا؟ أنه سمع هذا الكلام من شهاب. طيب لو أنه قال حدثني شهاب وشهاب لم يحدث، هل يكون مدلسا؟ يكون ماذا؟ يكون كذابا، يعني يصير كذاب هذا. وحديث الكذاب هذا حديث موضوع يعني لا يقبل حديثه بعد ذلك. لذلك مدلسين إذا قالوا حدثني أو سمعت يقبل ماذا؟ يقبل حديثهم إن كانوا ثقات، لأن هناك مدلس وهو في نفسه ضعيف فهو يعني لا يقبل الحديث حتى لو صرح بالتحديث، فكيف إذا عن؟ هذا هو التدليس باختصار شديد. يحيى بن أبي كثير ماذا؟ روى هذا الحديث، هو مدلس وروى هذا الحديث بالعنعنة، لكن جاء في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد أنه صرح بالتحديث. وهذه فائدة ماذا أخواني؟ هذه فائدة التخريج. أنت لما تقف على حديث تريد أن تفهم هذا الحديث من حيث الإسناد والمتن، يعني رواية ودراية، ينبغي لك أن تنظر في إسناد هذا الحديث في عدة كتب. فمعرفة هذه الأسانيد، وإذا أخذ الإنسان شيئا في مصطلح وتعلم هذا العلم، فمعرفة والنظر في هذه الأسانيد يجلي لك حقيقة هذا الحديث من الصحة والضعف. فأحيانا يكون جميع الأسانيد المدلس يرويها أو تأتي روايته في جميع الأسانيد بالعنعنة، لكن يأتي في بعض الأسانيد إسناد من الأسانيد يصرح بالتحديث. فيعني نستفيد يعني هذه الفائدة ونعلم أن هذا المدلس حديثه الآن مقبول. لماذا؟ لأنه صرح بالتحديث في عند الإمام أحمد أو عند أبي داود وغير ذلك. وأيضا يعني الحديث إذا أراد الإنسان أن يفهمه رواية ينظر في كلام أهل العلم، لا يكتفي بكتاب، يعني يحاول أن يقرأ ما استطاع من الكتب، فإن بعض الكتب يوضح بعضا، تقرأ يعني في كتاب فتفهم من الكلام مثلا 50%، ثم تقرأ في كتاب ثاني فتفهم من كتاب الكلام حول الحديث 70%، وهكذا حتى تصل بالفهم إلى أن تفهم الحديث يعني فهما جميلا مفيدا يعود عليك ماذا؟ يعود عليك بالنفع. فإن جمعت كلام أهل العلم واختصرته فهذا يعني نور على نور. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. والأسودين يعني هذه من طرائق العرب في الكلام، أنهم يعني يأتون بالشيئين فيصفونهم بوصف واحد لشيء فيهما، كان يقال في الشمس والقمر القمران، يقال في أبي بكر وعمر العمران، يقال في الحية والعقرب الأسودان. وقيل يعني سميت الحية والعقرب بالأسودين لأن لون الحية التي تشتهر به هو اللون الأسود، لون الحية التي تشتهر به اللون الأسود، فيعني لما ضم إليها العقرب سمي بالأسودين. ومما يسمى بالأسودين كذلك الماء والتمر، قال فما يقيتكم يا أم المؤمنين؟ قالت الأسودان الماء والتمر، وكذلك الحية والعقرب. قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز قتل هذه الدواب وأنت تصلي، وهكذا جواز قتل كل دابة قد تضرك. أنت الآن ستسجد قدامك سمسومة من هذا اللي يقرصون يأثرون ويؤذون، فهل تتركها من باب ماذا؟ من باب أنك تصلي أم تفعصها؟ تقول لا بأس اقتلها في الصلاة، قد تسجد يعني تأتي وتقرصك وتؤذيك ثم يذهب خشوعك كله، في الصلاة، لا إذا قتلها ويعني امسحها في الأرض وارتح من شرها لأنها مضرة. وهكذا إذا أجاز ضرب الأسودين الحية والعقرب، يعني هؤلاء في هذان في الغالب يحتاجان إلى معالجة، يعني لا يموتا من ضربة الأولى، قد تكون ضربة أولى قد ضربة ثانية ضربة ثالثة. فإذا جاز مثل هذا ويعني صحت الصلاة مع هذا، فيعني من باب أولى جواز قتل بعض الدواب التي قد تضر المصلي. لكن إن احتاج في قتله للأسودين الحية والعقرب إلى عمل كثير، فإنه يعني قد تبطل صلاته بالعمل كثير، كان يعني يضربه هنا فيركض وراء ويأتي يمين وشمال، فيعني خلاص والآن قد يعني ماذا قد أعلن الحرب على الحية والعقرب، لن يستطيع يكمل صلاته حين ضرب حية والحية خشت قريبة من الميكروفون، سيسجد ما يستطيع يسجد، سيكمل المهمة. فإن احتاج إلى مزيد ضرب وكثير حركة فإنه ماذا فإن صلاته تبطل بذلك، أو كانت مثلا هذه الدواب بعيدة يعني نوعا ما فاحتاج إلى قتلها، فلا بأس أن يخرج من الصلاة وينهي صلاته ويعني يقتل مثل هذه الدواب. نعم يعني هذا ما تيسر يعني في مثل هذا الحديث. نعم تفضل شيخ.
باب سترة المصلي. عن أبي جهيل بن الحارث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خليفة.
نعم. باب سترة المصلي. سترة المصلي هذا باب يعني ذكره الحافظ بن حجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على هذه المسألة في عدة أحاديث. والسترة هي يعني شيء يضعه الإنسان أو أمر يقف أمامه الإنسان يعني ماذا لأجل أن يبعد الناس عن المرور بين يديه، يضع سترة حتى يبعد الناس عن المرور بين يديه. ويعني كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا وأمامه السترة، كان يحرص على هذه السنة، كان يصلي إلى جدار صلى الله عليه وسلم أو يصلي إلى يعني إلى عصا أو إلى كذا، وكما جاء في حديث أنس بن مالك الذي تقدم معنا قال: كنت أحمل أنا وغلام من الأنصار إداوة من ماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنزه، قال فيستنجي بالماء. العنزه ذكرنا في هذا الحديث انها هي العصا الطويله، كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذها العصا او الحديده، كان النبي صلى الله عليه وسلم تكون معه دائما بحيث حتى اذا خرج الى البر وقضى حاجته وتوضا واراد الصلاه صلى ووضعها بين يديه. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السنة، سترة من السنة عند أكثر الأئمة. وبعض أهل العلم يراها من الواجبات، يراها من الواجبات، وسيأتي الكلام على حكمها من حيث السنة السنية أو الوجوب. وكما قلنا لأن السترة فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما يعني تحسن به الصلاة ومما يدفع به المصلي عن نفسه كثيرا من يعني اشغال الناس له، لذلك يعني تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد لها العلماء بابا في كتب الحديث او في كتب الفقه كما ذكر الحافظ بن حجر في هذا الكتاب هذا الباب. ثم ذكر حديث ابي جهيم، وابو جهيم هو صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن اخت ابي بن كعب، وله حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جهيم هذا هو الحارث بن الصمة، يختلف عن أبو الجهم الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم إنبجانية، أحد الصحابة اسمه أبو الجهم أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنبجانية، وهو ثوب من الثياب الجميلة، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم فانشغل في الصلاة لما فيه من الجمال والخطوط، فرده صلى الله عليه وسلم أو نعم أهداه ثوبا فرد النبي صلى الله عليه وسلم ثوب أخذ بجانية أبي الجهم، ذاك أبو الجهم وهذا أبو جهيم، وهما مختلفان كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم، ويعني جزاهم الله خيرا عنا حيث فصلوا وبينوا ووضحوا يعني لنا هذا الدين، وبينوا لنا أحوال الصحابة ومن هذا ومن فلان، فجزاهم الله خيرا. نعم، عن أبي جهيم الحارث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وهنا يعني مع هذا الكلام من الحافظ بن حجر في وقفتان يسيرتان، وقفة الأولى في قول الحافظ بن حجر واللفظ للبخاري. الحقيقة أن لفظ البخاري ولفظ مسلم يعني مثل بعض لا يختلفان، فمثل هذا التحديد في قوله واللفظ للبخاري ليس بصحيح، لأن لفظ البخاري ولفظ مسلم سواء ويرويان عن أبي الجهيم، فيعني إذا قال لابد أن يقول واللفظ لهما. قد يكون حافظ بن حجر قال واللفظ للبخاري لأن في الحديث ماذا قال ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه من الإثم. هذه الكلمة من الإثم موجودة في إحدى روايات الإمام البخاري، وهي رواية الكشمهيني، وهو أحد رواة يعني أحد رواة الصحيح، أحد رواة الصحيح اسمه الكشمهيني أو الكشمهيني، له يعني رواية لصحيح البخاري موجود فيها هذا اللفظ. إلا أن الحافظ ابن حجر أحسن من رد هذا الكلام وبين أن من الإثم ليست في البخاري، وأن الكشمهيني يعني أخطأ في ذكرها، فإن جميع الروايات ليس فيها يعني هذه اللفظة الزائدة، هذه اللفظة الزائدة ليس فيها يعني في جميع الروايات الإمام البخاري ليس فيها هذه اللفظة الزائدة. فنفسه الحافظ بن حجر الذي سبحان الله وجل من لا يشهو أثبت يعني هذا الكلام، رده في فتح الباري ردا جميلا، وبين يعني عدة أوجه، وأنه عيب على فلان من العلماء أنه ذكر هذه اللفظة، وأن هذه اللفظة لا تصح وليست موجودة في صحيح الإمام البخاري، ثم بعد ذلك نسي رحمه الله تعالى وأثبت هذه اللفظة. لذلك هذا الحديث ليس فيه هذه اللفظة، وإنما يعني لا شك أنها من حيث المعنى صحيحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه بس لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فقوله من الإثم يعني هذه اللفظة زائدة ولا تصح، وإن كان كما قلنا معناها صحيح، كان معناها ماذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عليه، ماذا عليه، وعليه يعني تدل على التأثيم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت أي من الأجر وعليها ما اكتسبت أي من الوزر. فالمعنى صحيح، لكن من حيث اللفظ هذا اللفظ يعني لا يثبت في صحيح الإمام البخاري ولا في غير ذلك. وأما رواية البزار فنعم رواية البزار يعني شيء آخر، نعم شيء آخر، قضية أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذا يدل على يعني دلالة واضحة على تحريم المرور بين يدي المصلي، على تحريم المرور بين يدي المصلي. وذكر الإمام الشوكاني أن هذا اللفظ يدل أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر، من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذا الحكم في قضية التحريم ذكر الإمام ابن حزم اتفاق العلماء عليه، ذكر الإمام ابن حزم اتفاق العلماء عليه، لكن يعني حقيقة بعض الأئمة من كالحافظ بن عبد البر وغيرهم من الأئمة أطلقوا الكراهة، قالوا يكره المرور بين يدي المصلي، يكره المرور بين يدي المصلي. ويعني هذا الإطلاق يعني وجهه بعض العلماء كالحافظ بن رجب، قال هؤلاء الأئمة يطلقون الكراهة ويريدون بها ماذا؟ ويريدون بها التحريم. فإن الكراهة منها ما هو يعني مصطلح أصولي، ومنه ما هو مصطلح يعني دل الشرع عليه وأنه الحرام، كما يعني قال سبحانه وتعالى وكره إلي إيش الآية؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وأيضا لما ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من المحرمات من الزنا والقتل، قال سبحانه وتعالى في ختام الآية كما في سورة الإسراء، قال سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها ليس معنى أن المعنى الاصطلاحي الأصولي للمكروه وهو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لا، هذا عند أهل الأصول. لكن المكروه في لسان الشرع وعند كثير من الأئمة يطلقون المكروه ويريدون به ماذا؟ يريدون به الحرام، يريدون به الحرام. لذلك يعني قال الإمام رجب وإطلاق الكراهة على المرور بين يدي المصلي عند أمثال هؤلاء الأئمة إنما يراد بها الكراهة التحريمية، وأن هذا ماذا؟ وأن هذا حرام، فلا يجوز أن يمر الإنسان بين يدي أحد يصلي. سنأتي إلى تفصيل المرور بين يدي المصلي. يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم، لو يعلم، استدل بعض أهل العلم بقوله لو يعلم أن الإثم المترتب على المرور بين يدي المصلي يتعلق بمن يعلم، وأما الذي لا يعلم فإنه ماذا؟ فإنه لا يأثم. إنسان يجهل هذه القضية، ما يدري عن هذه القضية ويمر بين يدي المصلين، فإنه ماذا؟ فإنه لا يأثم بذلك لعدم العلم. والله سبحانه وتعالى لا يعاقب يعني من لا يعلم، إنما يعاقب من بلغه العلم ثم خالف. يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي. لفظة المار أيضا فيها مسألة، ألا وهي أن هذا الحكم متعلق بالمار بخلاف من؟ بخلاف الجالس وبخلاف النائم. فلو أن أحدا يصلي وأمامه رجل جالس، أو يصلي وأمامه أحد نائم، فإن ذلك مما لا بأس به. لكن البأس أين يكون البأس؟ يكون البأس عندما يمر الإنسان بين يدي المصلي، هذا الذي دل الحديث على تحريمه. فأما أن يصلي الإنسان وأمامه رجل، أمامه امرأة من محارمه مثلا، أو أحد جالس أو أحد نائم، فهذا لا بأس به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في يعني في غرفه عليه الصلاة والسلام. تقول أم المؤمنين عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، أنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمزني يعني رفعت رجلي. هكذا كانت تفعل رضي الله عنها، إذا أراد النبي أن يسجد يغمزها صلى الله عليه وسلم، لأن غرفة النبي كانت صغيرة فيعني ما تسع سبحان النائم وأحد يصلي، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد غمزها فرفعت رجلها وسجد عليه الصلاة والسلام. فهي معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا يدل على أن ذلك لا بأس به. قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي، بين يدي المصلي، هذا يدي المصلي فيها عدة مسائل. من ما يتعلق بهذا بين يدي المصلي، شو معنى بين يدي المصلي؟ ما معنى بين يدي المصلي؟ يعني كلام كثير لأهل العلم، وأقرب الأقوال لبين يدي المصلي هي ما بين من قدمه إلى موضع سجوده، من قدمه إلى موضع سجوده، هذا بين يدي المصلي. فهذا المكان لا يجوز أن يمر عليه الإنسان أو أن يمر فيه الإنسان. لذلك يعني نستطيع أن نقسم ذلك إلى عدة أقسام. القسم الأول لا يجوز المرور بين يدي المصلي، يعني إذا وضع سترة. كذلك لا يجوز المرور بين يدي المصلي حتى لو لم يضع سترة. القسم الثالث، يجوز المرور بين يدي المصلي إذا مر ماذا؟ إذا مر من وراء سترته، وهذا لا شك فيه، قد جاءت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يضع السترة فتمر المرأة ويمر الحمار. وسيأتينا لماذا ذكرنا المرأة والحمار، لأن يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تقطع صلاة الرجل وأن الحمار كذلك يقطع صلاة المصلي، فتمر المرأة ويمر الحمار من وراء سترته، فهذا لا بأس به. يعني إذا مر من بعد موطن السجود يعني بعد السترة فهذا لا بأس به، وقد دلت عليه الأحاديث. طيب إذا لم يضع سترة هل يجوز المرور بين يديه بعد موطن السجود؟ نقول هذا هو الأقرب وأنه جائز وأنه لا بأس به. يعني إذا واحد يصلي عليكم السلام، إذا واحد يصلي ولم يضع سترة هل نستطيع أن نمر أمامه؟ الآن نحن مثلا نصلي في الصف الأول وبعض الناس في الصف الثاني قاموا لإكمال صلاتهم، فهل نستطيع أن نمر أمامهم حتى نخرج من المسجد؟ نقول نعم، يجوز أن نمر أمامهم إذا كان مرورنا بعد موطن أو بعد موضع سجودهم. أما المرور بين موضع السجود والقدمين هذا الذي لا يجوز، الذي يعني يساوي تقريبا 3 أذرع، هذا المكان هو المحرم. أما ما بعد موطن السجود فلا بأس به. نعم، يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي، بين يدي المصلي أيضا في المصلي أيضا مسألة من المسائل، بين يدي المصلي لو يعلم المار بين يدي المصلي، وهي يعني هل استثنى يعني بعض المصلين فيجوز أن نمر أمامهم دون البعض؟ بعض أهل العلم استثنى المصلون في الحرم، في الحرم ماذا؟ في الحرم المكي، وهذا يعني قول طائفة من أهل التحقيق ومنهم اللجنة الدائمة، أفتوا بجواز المرور بين يدي المصلين وين؟ في الحرم، في الحرم المكي، ويستدلون على ذلك بحديث رواه الإمام أحمد وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في عند الكعبة وكان الناس يمرون بين يديه. هذا الحديث يعني هم أنفسهم في الفتوى قالوا إن كان الحديث ضعيفا لكن ماذا تقويه بعض الآثار، هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، فأفتوا بجواز المرور بين يدي المصلين وين؟ في الحرم المكي. والظاهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث، أن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على العموم، مصلي في مكة وفي غير مكة، في الحرمين وفي غيرهما لا يجوز أن تمر بين يديه، فإن هذا الحديث ماذا؟ فإن هذا الحديث عام، فإن هذا الحديث عام. وأما استثناء مكة من ذلك أو استثناء مسجد مكة من ذلك فنقول الحديث أولا ضعيف، ثم يعني ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر أنه كان يصلي في مكة ويضع أمامه سترة ويمنع الناس من المرور بين يديه، فيعني هذا هو الصحيح، هذا هو الأقرب للصواب، أن المرور بين يدي المصلين لا يجوز لا في الحرمين ولا في غيرهما. لكن متى يجوز المرور بين يدي المصلي؟ إذا اشتد الزحام سواء في مكة أو في غير مكة، اشتد الزحام وخيف على الناس، واحد يصلي مثلا في مكان والدنيا مزدحمة وقد يتأذى الناس وقد يدوس بعضهم على بعض، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمرون سواء كان في الحرم أو في غير ماذا؟ أو في غير الحرم. نعم، قال يعني هنا أيضا يعني مسألة يسيرة، وهي يعني أحوال المار والمصلي، أحوال المار والمصلي، يعني الناس الذين يصلون لهم أحوال مع من يمر بين أيديهم. فإن صلى الإنسان في مكان، إذا صلى الإنسان في مكان أعد للصلاة وليس مشرعا لمشي الناس أو طريقا للخروج من المسجد، لأن بعض الناس يأتي عند باب المسجد ويصلي، يأتي عند البوابة اللي يخرج منها الناس ويصلي، نقول هذا الطريق لخروج الناس. لكن واحد صلى في مكان مخصص لي يعني الصلاة بعيدا عن مرور الناس أو عن طريق الناس في المسجد، فنقول إذا مر بين يديه أحد يأثم المار دون ماذا؟ دون المصلي. صورة ثانية، إن صلى هذا الإنسان في طريق الناس، إذا صلى هذا الإنسان في طريق الناس لكن هناك منفذ، هناك ماذا؟ منفذ، فأتى بعض الناس ومر بين يديه، من يأثم؟ الاثنين. نعيد مرة ثانية، نقول واحد صلى في مكان طريق للناس، مخرج من المسجد، لكن هناك منفذ، فأتى واحد شافه يصلي في طريق الناس ومر أمامه، من الذي يأثم؟ نقول يأثم المصلي، لأنه صلى في غير مكان للصلاة أو أو مخرج للناس، ويأثم الذي مر كذلك لأنه عنده يعني منفذ أو عنده يعني يستطيع أن يتجنب المرور بين يديه. الصورة الثالثة، صلى في مكان لمرور الناس، صلى في مكان لمرور الناس، ولكنه ماذا؟ ولكنه يعني ولكن يعني وجاء مار ومر بين يديه وليس له منفذ، هذا المار ما يستطيع إلا أن يمر بين يديه، من الذي يأثم؟ يأثم المصلي. الصورة الرابعة، صلى في مكان ليس طريقا للناس، ليس طريقا للناس، ولكن الزحام اشتد في هذا المكان، الزحام اشتد في هذا المكان، واحتاج الناس إلى أن يقطعوا صلاته وإلا تأذوا، فمن يكون آثما؟ لا يكون أحد آثم. إذن في صورة يكون المصلي آثم، في صورة يكون المرء آثم، وفي صورة يكون المصلي آثم، وفي صورة يكون الاثنين آثمان، وفي صورة لا يكون أحد منهما ماذا؟ آثم. قال صلى الله عليه وسلم: ماذا عليه من الإثم؟ بينا أن من الإثم لا تصح أو لم تثبت في الحديث، لكان أن يقف 40. وهذا وجه الدلالة على تحريم المرور بين يدي المصلي، وهو أنه لو وقف 40 لكان وقوفه لهذه المدة أفضل لهم من أن يمر بين يديه. طيب 40 ماذا؟ قال أبو النضر وهو راوي هذا الحديث، قال: لا أدري 40 يوما أم شهرا أم سنة. يعني تصور، يعني سبحان الله، يعني لو وجدت أحدا يصلي فمررت بين يديه وقوفك وعدم مرورك حتى لو استمريت 40 يوما وأنت واقف أفضل لك من أن تمر. قال أبو النضر: لا أدري، يحتمل 40 يوم ويحتمل 40 شهر ويحتمل 40 سنة، لأن الأمر عظيم. جاء في بعض الأحاديث قال 100 سنة، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو النضر يقول: لا أدري. فالتحديد لم يأتي حقيقة في حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية البزار قال: ووقع في البزار وجه آخر 40 خريفا. 40 خريف كم يعني؟ 40 سنة. ويعبرون بالسنة، يعبرون بالخريف عن السنة، لأنه لا يكون في السنة إلا خريف، فصل خريف السنة ماذا؟ واحد. فإذا سمعت واحد يقول يعني 50 خريفا اعرف أن معنا 50 خريف أي 50 سنة، لأن في السنة لا يكون إلا خريف واحد. 40 خريف يعني 40 سنة. فرواية البزار حددت يعني الذي لم تحدده رواية الصحيحين. رواية الصحيحين قال: لكان يقف 40. جاء في البزار: أي 40 خريفا أي 40 سنة. لكن هذه الرواية وإن كانت من طريق الإمام سفيان بن عيينة وهو من جبال الحفظ، إلا أن سفيان بن عيينة حقيقة يعني أخطأ في هذه الرواية، كما نص على ذلك جمع من أهل التحقيق، منهم الحافظ بن عبد البر والحافظ بن رجب، وأشار إلى ذلك حافظ بن حجر، وأيضا الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع أشاروا إلى أن الإمام سفيان بن عيينة وهو من كبار أئمة الحديث أخطأ في هذه الرواية التي عند البزار، أخطأ حيث حدد. فإن الإمام سفيان بن عيينة ومعه سفيان الثوري ومعه الإمام مالك، ومعهم راو آخر، كل هؤلاء الأربعة منهم ابن عيينة كلهم رووه بماذا؟ بلفظ أربعين، من غير ماذا؟ من غير تحديد. جاء ابن عيينة في رواية البزار في طريق آخر قال أربعين خريفا، مالك لم يذكر أربعين، لم يذكر خريفا، سفيان الثوري لم يذكر خريفا، راوي آخر لا أذكر اسمه لم يذكر خريفا موثقة، وأيضا سفيان بن عيينة في ذاك الإسناد لم يذكر خريفا، جاء في هذا الإسناد أسانيد الحديث له فذكر خريفا، ذلك قال العلماء سفيان شذ في هذا الحديث واضطرب. وأيضا من اضطراب سفيان بن عيينة في هذا الحديث، من اضطرابه في هذا الحديث، وهذا من الفائدة التي يعني نكثر عليكم بها، تصبرون إن شاء الله علينا، أن سفيان هذا الحديث من حديث ماذا؟ من حديث أبي الجهين، وأصل هذا الحديث أن زيد بن خالد، أن زيد بن خالد أرسل أحد التابعين، زيد بن خالد صحابي أرسل أحد التابعين إلى أبي الجهين يسأله. سفيان بن عيينة ماذا فعل؟ عكس في بعض الروايات وقال أن أبا الجهين أرسل أحد الناس، لا أذكر اسمه الآن أيضا، أسر أحد الناس لسؤال زيد بن خالد، فجعل الحديث من حديث زيد بن خالد، وهذا يدل أن سفيان بن عيينة في هذا الحديث حصل له اضطراب، أحيانا يقول أربعين وأحيانا يقول أربعين خريفا، وأحيانا يعني أخطأ كما يقول العلماء في السند، أخطأ في السند وفي المتن. لذلك رواية البزار هذه رواية شاذة، وهذا التحديد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكان أن يقف أربعين، هكذا منكر. والتنكير يؤتى به للتعظيم أحيانا، يؤتى بالتنكير للتعظيم أحيانا، ويؤتى بالتعريف للتعظيم، وهكذا يعني على حسب السياق. لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. هذا حديث عموما فيه يعني يحتاج إلى كلام أطول من ذلك، لكن نكتفي بما سمعنا، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا صلى إنسان في طريق الناس ومر بين يديه أحد، إن كان هذا المار له منفذ يستطيع أن يبتعد عنه فيعني الحمد لله، لكن ترك المنفذ ومر بين يدي المصلي فنقول يأثم المصلي ويأثم هذا المار. ليش تمر بين يديه؟ يعني تصور أنت تتكلم مسؤولك، تكلم المدير، تكلم الوزير، يأتي واحد بينكما، الآن هذا الإنسان هو يعني أمام الله سبحانه وتعالى، فتأتي أنت تشغله وتقف أمامه أو تمر بين يديه، نقول يأثم المار ويأثم المصلي. المار يأثم لمروره وكان يستطيع أن لا يمر، ويأثم المصلي الصلاة في هذا المكان الذي ليس مكانا للصلاة. الذي ما له منفذ يأثم المصلي فقط. يعني بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يقول ماذا؟ يقول في مثل هذه الصورة يصبر ويجلس، وبعض أهل العلم يقولون لا. لماذا؟ لأن المصلي يعني انتهك حق الناس، انتهك هذا طريق الناس، فانتهك حق الناس وصلى في طريقهم، لذلك لا حرمة له. يعني هكذا يقول بعض أهل العلم، والأمر محتمل، ولو وقف لكان أولى وأحسن. نعم تفضل. يعني عنده عصا مثلا يضعها أمامه يعبر من ورائه، والله يعني هو في النهاية يعني أهم شيء لا أن لا يمر بين موضع سجوده، لا يمر بين موضع سجوده وقدميه، وإلا على مثل هذا يعني لا سلمنا من هذه قضية، يأتي بعصا أو بكرسي يضعه ويمر فيقع المرور. أهم شيء لا يمر بين موضع سجوده وقدميه، هذا المكان الذي يصلي فيه الإنسان. فإن لم يستطع وكان الزحام وقد يتضرر الناس وراءه لا بأس أن يجتاز بين يدي المصلي، وإن استطاع أن يقف يقف، يعني يصبر ويقف، هذا هو الواجب. لكن إذا وراءه زحام شديد وأذى وغير ذلك لا، عند ذلك لا بأس من المرور. طيب.